أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم المحاضرة الثانية في علم أصول الفقه في كتاب نشر البنود كما ذكرنا في الحديث السابق. والكتاب عبارة عن متن وشرح لهذا المتن، وإحنا بنذكر المتن وبنحاول نحفظ قدر المستطاع التعريفات الموجودة في المتن، وبنذكر الشرح اللي عليه من كلام المؤلف، ونفصل أحيانا ونختصر أحيانا، ونذكر كلام غيره أحيانا بحسب ما يتيسر فيه. محاضرتنا بيقول لنا في تعريف الحكم في الاصطلاح. الأول نقرأ المتن وبعدين نتكلم عن الجزء من هذا المتن. يقول لنا: كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، فذاك بالحكم لديهم يعرف من حيث إنه به مكلف. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع ذرع. والحكم به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب، جزما فتحريم له الإثم انتسب، أو لا مع الخصوص أو لا فاعدا، خلاف لولا وكراهة كذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد تردف في مطلق الإذن لدى من سلف، إلى آخر ما يذكر. يبقى هنا بيكلمنا عن الحكم، معناه يعني إيه الحكم اصطلاحا ولغة. فهنا يقول الحكم في الاصطلاح، والعادة ان دايما لما حد بيتكلم عن شيء يذكر المعنى اللغوي له ثم يذكر المعنى الشرعي له. فهنا دخل لنا في الحكم في المعنى الاصطلاحي. قال لنا لما ذكر الحكم في تعريف الفقه، يبقى هو كان ذكرها لنا في الحصة اللي فاتت وقال لنا الحكم ايه المعنى اللي فيه. يقول لنا تعريف في الاصطلاح، يبقى هنا الحكم في الاصطلاح. الحكم بيقول لنا ال للعهد الذكري، للعهد الذكري. احيانا تيجي كلمات يمكن ما هيش ما من اصول الفقه ولكن تكون غريبة على الذهن، ما سمعناش قبل كده، او يكون مذكورة في فن تاني غير الفن الاصول او الفقه. فيقول لنا ال الحكم في الاصطلاح، كأنه هو ذكر لنا الحكم قبل ذلك في الفقه. ايه هو الحكم الفقهي؟ وهنا الخطاب المتعلق بأفعال العباد واكتساب العباد. هنا بيقول لنا الحكم المتعلق، خطاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى يتعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف به، أو بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. يبقى في حكم مذكور قبل ذلك، وهنا بيقول الحكم، أو ده اللي بيقول لنا العهد الذكري. العهد الذكري يعني العهد الذي تذكره مما سبق. ودي في اللغة يقول لنا ال، كلمة ال أو الحرف ال إما بيفيد لي التعريف، إما يعطيني معنى العهد، وإما يعطي معنى الجنس. الجنس والإنسان يعني جنس الإنسان. لما تكلم عن العهد يعني الشيء المعهود اللي أنت عارفه. هذا العهد قد يكون عهدا ذكريا، يعني ذكر قبل ذلك. شوف الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول. قال هنا يقول لك العهد، مين الرسول اللي عصى فرعون؟ موسى. فين ذكر؟ ما هو ذكر قبل كده إن أرسلنا إليكم رسولا، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أدي نكرة هنا بس عرفنا مين اللي راح لفرعون، هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، هذا اللي يسميه العهد الذكر، يعني الذي ذكر قبل ذلك ودل عليه الآن على هذا المذكور السابق، ده يسميه العهد الذكري. والعهد يقول لك إما عهد ذكري وإما عهد حضوري وإما عهد ذهني، ده في اللغة العربية بقى في النحو يذكر لنا كلمة ال، فيقول مثلا العهد الحضوري زي من جاء الساعة، الساعة يعني الآن الساعة اللي احنا فيها دي، من بات الليلة يقصد الليلة الماضية أو الليلة اللي احنا فيها، يبقى ده إنه عهد حضوري، شيء الحاضر الآن الساعة دي أو الليلة دي، فده يسميه. أو العهد يكون الذهني، الذهني على اللي أنا عارفه وأنت عارفه، يقول لك كتبت المحاضرة، المحاضرة أني محاضرة اللي أنت فيها أصول الفقه الآن، يبقى المحاضرة اللي أنت مشغول بها الآن، رحت البيت، معنى رحت البيت بتاعك أنت، يبقى هنا حط ألف ولام فأعطتنا معنى اللي أنا مستحضره وأنت مستحضره في الذهن. يبقى ال إما تفيد العهد الذكري، العهد الحضوري، العهد الذهني، للأل العهدي وغيرها ال الجنسي. يبقى دي فهمنا كلمة فتكون ال للعهد الذكري، إنه ذكر الحكم الفقهي وبعدين بيقول لنا الحكم يقصد به الحكم اللي تقدم ذكره، بس أنا عايز أذكر شيئا مخصوصا وهو الحكم الإيه عند الأصوليين. طيب الحكم عند الأصوليين وعند الفقهاء هل ده هو ده؟ ما هو الاثنين حاجات جاية من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا لا، في عند أهل الاصطلاح اختلاف بين الاثنين. الحكم المتعارف عند الأصوليين هو خطاب التكليف، خطاب من الله سبحانه تبارك وتعالى يكلف به العباد. فعند الأصوليين يديني بقى تعريف للإيه، إيه هو الحكم الأصولي ده؟ قال كلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، أو المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. يبقى ده عند الأصوليين خطاب من الله، الله يخاطب العباد بإيه؟ بفعل المكلف من حيث إنه كلف بهذا الشيء، ده الحكم المتعارف عند الأصوليين. يقول لنا ومعنى تعلق الخطاب بالشيء بيان حال هذا الشيء، يعني مطلوب منك انك تفعله ولا مطلوب منك انك تطلبه، يبقى مطلوب الفعل او مطلوب الترك. المطلوب الفعل قد يكون على وجه الإيجاب او على وجه الاستحباب، المطلوب للترك قد يكون على وجه التحريم، ما تعملش كده والا تعاقب، او على وجه الكراهة، او في النص بين هذا وهذا اللي هو يسميه المباح اللي بيستوي فيه الطرفين وحنشوف. يبقى هنا بيقول لنا خطاب الله أو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، بفعل المكلف أي بما يصح أن يكون فعلا المكلف، لأن خطاب الله ده من زمن، القرآن موجود عند الله سبحانه وتعالى، قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يبقى الذكر القرآن موجود عند الله عز وجل من قبل ما يبعث النبي صلى الله وسلم عليه، ثم نزله ربنا سبحانه تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم المكلفون اللي إحنا المسلمين هنا كنا موجودين؟ ما كناش موجودين. فلذلك بيقول لك إنه خطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، يعني حيجي ويكون ينجز بقى له الحكم الآن، ناجز الآن اعمل كذا لما جئت، يبقى قبل وجوده ما هوش مكلف، مكلف بعد ما وجد هذا الإنسان. ولذلك يقول لنا أي بفعل المكلف بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، يعني قوله تبارك وتعالى إن تعلق، يعني قوله وأمره سبحانه تبارك وتعالى يتعلق بفعل المكلف، وهو بيختار هنا يقول لنا بدل ما أقول بفعل المكلف والمكلف لسه ممكن ما يكونش موجود، فقل بما يصح أن يكلف به، إن تعلق بما يصح، فقال لنا فيها كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف إعلاما، بما يصح فعلا يصح أن يكون، يعني لما يوجد المكلف ويصح منه الفعل ويتعلق به كلام الله بهذا الحكم الذي يتقال، فذاك بالحكم لديهم يعرفه، لديهم يعني لدى الأصوليين من حيث إنه به مكلف. من حيث وحيث أما يجي بعدها إن بتكون مكسورة ما تكونش مفتوحة. من حيث إنه به مكلف ده عند الأشهر عند اللغويين. طيب يقول لنا هنا في كلامه المكلف، مين المكلف؟ هذا يقول التكليف يشمل حاجتين، عقل وبلوغ، يبقى هذا مكلف. يبقى بنختصر كلمة فلان بالغ عاقل، بالغ وصل سن البلوغ، وعاقل إن هو ما هوش مجنون، يبقى هنا عقله سليم. الصفتين ممكن أشيلهم وحط مكانها كلمة مكلف، يبقى المكلف هو البالغ العاقل. برضو حيقول لنا مكلف بالغ وعاقل وبس كده، يقول لك ما فيش عوارض تانية تدي مع هذا الليل. عوارض زي إيه؟ الغفلة، النسيان، الإلجاء، الإكراه. يبقى هنا أشياء من التي تعرض للإنسان اللي تخليه الآن ليس مكلفا، غافل قاعد ينتظر وقت الصلاة وبعدين سرح راح وقت الصلاة. يبقى هنا الآن مش هقول أنه يحرم عليه ذلك، سرح، يبقى هذا غافل ليس عليه اسم. الاسم على الإنسان الذاكر. ولا ملجأ، ملجأ هنا الإكراه، إنسان يكره على الشيء. إما درجة الإكراه من إنسان قادر عليه، قادر على عقوبته، افعل الشيء ولا هعمل فيه كذا وكذا، هذا إكراه. أو درجة ثانية أشد اللي هي الإلجاء، الإلجاء شال واحد وحدفه على التاني، يبقى هنا اللي متشال منزلته الطوبة الآن، ما يقدرش يتحكم، ما يقدرش يعمل حاجة، وقع على تاني، تاني مات، يبقى هنا هذا إلجاء. يبقى القاتل هو الفاعل الذي حمل وألقى بهذا الإنسان. يبقى على ذلك نقول في فرق بين ملجأ وإن هو مكره. من حيث إنه به مكلف، بيقول لنا بكسر الهمزة، وده الأشهر عند العلماء، ولكن اختار الإمام الكسائي وهو إمام في النحو ومن أئمة القراءة السبعة أيضا، يختار إن هي يجوز فتحها. يقول من حيث أنه، ليه؟ بيقول لك إنه يجوز إضافة ما بعد حيث إليها، فيجوز يقول من حيث أنه، لكن الأشهر عند النحويين أنه من حيث إنه. طيب يقول لنا هنا من حيث إنه به مكلف، مكلف بإيه؟ بالفعل أو مكلف بالترك؟ طيب هل حيثية التكليف أعم من حيث السجود زي في الوجوب والتحريم، ولا هيدخل فيها السلب كمان اللي هو لا تفعل كذا؟ لك لا، التكليف بالاثنين، افعل ولا تفعل، يبقى هنا يجوز هذا. طيب المباح داخل في النص مع الأحكام التكليفية، زي ما قلنا الأحكام التكليفية خمسة، الواجب وعكسه المحرم، المستحب وعكسه المكروه، في النص المباح. البعض يقول هذا من الأحكام التكليفية، والبعض يقول لا، حكم تكليفي ايه؟ ان الحكم التكليفي فيه افعل ولك ثواب، او لا تفعل وعليك عقاب، او افعل ولك ثواب وان لم تفعل فعليك عقاب، والعكس في الناحية الاخرى. لكن المباح يعني مستوى الطرفين، ازاي يدخل في ده؟ تكملة للخمسة، تكملة للخمسة، يعني في حاجة مباحة في النص. طبعا الشرح تأمرنا بالشيء المباح، ويقول لك ان الامر به كمباح لا، ولكن تأمر به انه تكملة لشيء. يبقى هنا قد يكون المباح هذا خادما للواجب أو للمستحب، وقد يكون للناحية الأخرى مباح، ولكن قد يوقع الإنسان في المكروه أو في المحرم، فوضعه تحت الأحكام التكليفية. طيب فعل المكلف، يقول لنا يتناول ما كان قلبيا وغيره. الفعل أنا أفعل الشيء، أتخيل أفعل أنا بإيدي برجلي بالجوارح، يقول لا ده كمان فعل بالقلب، الفعل بالقلب. الفعل بالقلب بمعنى إيه؟ بمعنى اعتقاد القلب، أو معنى جزم القلب. هنا الاعتقاد تؤمن بالله واليوم الآخر. طيب الجزم في القلب بإيه؟ النية، نويت أصلي، نويت أتوضى، نويت، يبقى النية المولودة، الجزم في القلب هذا فعل القلب الآن. يبقى تناول الفعل ما كان قلبيا زي النية، كذلك تناول فعل المكلف ما كان قوليا باللسان، تدخل في الصلاة تكبير الإحرام الله أكبر، تقرأ فاتحة الكتاب، يبقى على ذلك هذه أفعال. يبقى في فعل للقلب، في فعل للسان القول، في فعل للجوارح والأركان، الإنسان يمشي، إنسان يقف، إنسان يركع ويسجد، يبقى هذه إيه؟ الأفعال. طيب الخطاب يقسم العلماء إلى أنه خطاب تكليفي إلزام ما فيه كلفة على الإنسان ومشقة، أو أنه خطاب للوضع، إذا كان كذا يكون كذا. طب هل الخطاب الوضعي ده من ضمن الأحكام؟ البعض يدخله البعض لا يدخله فيها. فابن الحاجب من ضمن علماء الكبار في الأصول يجعله هنا فيقول إن الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء أو التخيير، هذا تعريف جيد. خطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف، يبقى الحكم إيه هو الحكم عند الأصولين نتكلمها؟ خطاب من الله للمكلف من حيث الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء يقتضي أن أنت يجب عليك تفعل كذا، لا تفعل كذا، أنت مخير بين، أو إذا كان كذا افعل كذا، يبقى هذا الوضع. الوضع زي ما نقول إيه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا في حكم تكليفي وفي حكم وضعي الاثنين. الحكم التكليفي فيه أقم الصلاة، أمر بالصلاة. طيب لدلوك الشمس هذا حكم وضعي، الحكم الوضعي حاجة والقانون الوضعي حاجة تانية. قانون الوضعي يعني البشر بيضاعه، لكن الحكم الوضعي هذا شيء علقه الله عز وجل على شيء، قد يكون مقدورا لك وقد لا يكون مقدورا لك. لكن إذا كان زي نقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إذا زالت الشمس صلي، زوال الشمس ليس مقدورا لي ولكن أنا بس لما تزول الشمس يبقى جاء وقت صلاة الإيه؟ الظهر، صلي الآن، صلي الظهر، هذا حكم تكليفي الأمر بالصلاة. إذا زالت الشمس صلي، تعليق ده على ده نسميه حكم إيه؟ وضعي. يبقى هنا الحكم الوضعي أو خطاب الوضع تعليق شيء على شيء، جعل هذا الشيء شرطا في هذا أو سببا في هذا أو مانعا من هذا، يبقى ده اسمه الخطاب الوضعي، خطاب الوضع. طيب المراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل المكلف سببا أو شرطا لشيء كجعل إتلافه سببا للضمان، هذا خطاب وضع أيضا. خطاب وضع كجعل إتلافه، يعني إذا حلفت طوبة على شباك الجيران كسرت الإزاز، يبقى أنت الآن مطالب بالضمان. الخطاب خطاب إيه؟ خطاب الوضع، أفسدت فعليك الضمان، يبقى خطاب الوضع. من أتلف الشيء عليه أن هو يصلح هذا الشيء أو يضمن هذا الشيء أو يجعل شيء سببا أو شرطا له كالزوال، يجعل الشيء سببا أو شرطا له كالزوال فإنه سبب لوجوب فعل الظهر، قاله التفتازني وغيره. طيب يقول لنا خرج بفعل المكلف، أما نقول خطاب الله الحكم الآن عند الأصوليين، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به أو من حيث إنه يصح أن يكلف به باعتبار وجوده يعني، أو المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، يبقى دي مجموعة التعريفات اللي جات فيها. هيقول لنا هنا إنه خطاب الله سبحانه وتبارك وتعالى يتعلق بفعل المكلف. دايما عند الأصوليين يذكر يقول لك التعريف يكون جامعا مانعا، يجمع ويمنع حاجات من الدخول فيها. فإذا قال خطاب الله يبقى خرج منه خطاب غير الله، يبقى ربنا هو اللي بيخاطبنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المتعلق بفعل المكلف يبقى غير فعل المكلف، مش داخل فيه، يبقى فعل الله مش داخل فيه. هنا الأفعال التي يخلقها الله عز وجل في المكلف من أشياء، من مرض، من صحة، مش مكلف بهذا الشيء، ربنا ابتلاه بهذا الشيء. يبقى على ذلك خطاب الله المتعلق بذات الله سبحانه، متعلق بذاته سبحانه أو بصفاته سبحانه، مش داخل هنا تحت الحكم بتاعنا. كذلك المتعلق بذوات المكلفين، الجمادات، الإنسان، الحيوان، لما ربنا يقول ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، هل هذا حكم تكليفي؟ ما بيقولها، هو بيخبرنا عن نفسه سبحانه أنه خلق كل شيء سبحانه. لكن هنا دخل الاعتقاد، ده نعتقد الله وما فيش حد يقول لنا غير الله خلق شيئا. كذلك يقول لنا من حيث إنه مكلف به يراد به الإطلاق وعدم التقييد، يعني كل ما يأتي عن الله سبحانه وتعالى من حيث إن الإنسان مكلف به، يبقى فيه الأمر واجب أو كان مستحبا، فيه النهي إذا كان تحريما أو كان كراها، وفيه كذلك الإباحة على ما يذكرون. قد كلف الصبي على الذي اعتمي، أصلها طبعا في 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 في, في النحو نقول كلف الصبي نائب فاعل، لكن هنا ما ينفعش هتتكسر التفعيلة، تفعيلة مستفعل ومستفعل ومستفعل هتتكسر هنا، وكلف الصبي ما تجيش، فلذلك قد كل، وده يجوز للضرورة الشعرية انه يتجوز في اشياء زي كده، فهنا سكنها. قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. هنا مسألة خلاف فقهي بين الفقهاء، وعند الأصوليين يقوم ينبني عليها ذلك. قد كلف الصبي، هل الصبي مكلف؟ الصبي عن صغير، الطفل الصغير، هذا صاحب الكتاب مالكي، مذهبه مالكي، فهو أصل الكتاب جمع الجوامع لابن السبكي، لوتاد ابن السبكي. التاج ابن السبكي هذا شافعي، وسواء شافعي ولا حنبلي ولا مالكي كلهم بيدخلوا تحت مدرسة واحدة بيسمونها مدرسة المتكلمين في الأصول، مدرسة المتكلمين. عكسها المدرسة الثانية في الأصول مدرسة الأحناف، مدرسة الحنفي. يبقى عندنا مدرستان، مدرستان في الأصول، مدرسة المتكلمين داخل فيها المالكية الشافعية الحنبلة المعتزلة أو كثير منهم، الثانية اللي هي مدرسة الأحناف. الفرق بين الاثنين، بين المدرستين فيها الفرق إنه مدرسة المتكلمين بيبني الأصول على ما جاء في النصوص، كتاب وسنة، نظر الكتاب والسنة، فياخذ زي كتاب الرسالة الإمام الشافعي، يجيب يحتج لكل مسائل الأصول بالكتاب والسنة. طيب الأحناف يختلف عنهم إيه؟ إنه بيطلع الأصول بتاعته من كلام الأئمة، الأئمة قالوا إيه في المسألة الفلانية، فيجمع جملة الكلام ويحط لها أصل من الأصول. يبقى هنا عكس مدرسة المتكلمين، يبقى المتكلمون في الأصول غير المتكلمين في علم الكلام وفي علم العقيدة، ده شيء تاني. هنا نتكلم دي مدرسة، مدرسة مبناها على إيه؟ كل مدرسة لها ميزة، فالمتقدمون ذهب البعض لهذه المدرسة، البعض المتأخرون ذهب البعض للجمع بين المدرستين لوجود فايدة في كل واحدة من الاثنين. فنرجع تاني هنا نقول لما صاغ الشيخ الشنقيطي، هنا عبد الله العلوي الشنقيطي، لما صاغ النظم بتاعه صاغ كلام التاج السبكي في هذا النظم اللي هو الألف بيت، وبعدين كان فروع الفقه بتاعته هو مالكي، فذلك بيحط الفروع المالكية فيها، وبرضه لما هيجي في الاجتهاد ويرجح يرجح مذهب مالك، وهو في البداية قال لنا كده انه غيره من المذاهب انه كان عندهم مثل عنقة مغربي، فلذلك هو بيتكلم عن بعض المسائل يرجح فيها مذهب مالك. زي هنا يقول لنا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم. طب هو مذهب مالك فقط؟ لا، ده برضه عند الحنبلة في قولين، قول منهم واللي برجحه ابن قدامة وغيره ياخد بان الصبي مكلف، بس مكلف بايه؟ يقول لك بالاستحباب والكراهة، مش مكلف بالتحريم، لا بالتحريم ولا بالواجب، فالخلاف يعني محصور وضيق ومش هيبني عليه كثير شيء. طيب نرجع نقول قد كلف الصبي على الذي اعتمي، ايه اعتمي ليه؟ يقول لك اعتمى الشيء بمعنى اختاره، اختاره. يبقى هنا على الذي اعتمي، على الذي اختير، على الذي اخترناه، على المختار يعني. يبقى الصبي على المختار فين؟ عندنا نحن الملكي، يعني عندهم على بغير ما وجب والمحرم، الواجب والمحرم الصبي مش مكلف بها، يبقى فضل ايه؟ المستحب والمكروه والمباح. يبقى عايز يقول هو الاشياء الثلاثة دي يعني ايه؟ يعني يقسم؟ لا ما يقسمش، ما فيش اسم عليه، انه اذا فعل شيء يساب عليه، اذا ترك الشيء ما فيش عليه شيء فيه. طيب يقول لنا الصبي مكلف عندنا، يبقى الشيخ هنا صاحب المتن هو نفسه الشارح، فلما يقول عندنا يبقى عند مين؟ الملكي، عند الملكي. يقول الصبي مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد في البيان، البيان والتحصيل، ابن رشد اللي هو الجد وحفيده اللي هو صاحب الايه الكتاب في الجد صاحب المقدمات وصاحب البيان والتحصيل، لكن الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المختصر، ده حفيد. ده كل من كتابين له فضل، لكن حفيد أكثر في الفقه المقارن، أكثر وأجمل في الفقه المقارن. قال وكذا القرافي، القرافي من أئمة الملكية سواء في الفقه أو في الأصول، في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، يعني ذهبوا إلى أن الصبي مكلف بغير المحرم وبغير الواجب، وأن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم، أن البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم، يعني الصبي الصغير مأمور إن هو صلي على وجه الاستحباب، صم على وجه الاستحباب، وهكذا. أترك عند الصلاة يبقى هنا يدخل دورة المياه، وأنه عليه أنه يستنجي يبقى حتى تصح منك الصلاة، يبقى لابد أنت، يبقى الولي مأمور أن يأمر الصبي بذلك. طيب يقول لنا البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجب والمحرم، بالواجب والمحرم فوق الثلاث حاجات اللي هم كان عليه قبل ذلك، يعني عايز يقول لا في الخطاب بالندب والكراهة والإباحة، فهو ووليه مندوبان إلى الفعل مأجوران، مندوبان إلى الفعل مأموران مأجوران. إزالة النجاسة مثلا يخاطب بها الصبي لا على وجه الوجوب أو السنية، يقول كالبالغ بل على سبيل الندب فقط، بل على سبيل الندب فقط. هنا لا على وجه الوجوب أو السنية، بل على سبيل الندب، برضو ده مصطلح عندهم هم الملكية، إن هيقول لك الأولى المندوب السنة، كل واحد منهم حيديله معنى وحنشوف هم بدونها معاني إيه، وإن كان كلها مش هيخرج عن إنه الذي يفعل له ثواب والذي يترك لا عقاب عليه. وعند الشافعية ليس مكلفا بحكم من الأحكام الخمسة، عند الشافعية ليس الصبي مكلفا بحكم من الأحكام، ما علوش تكليف، مش مكلف، مرفوع عنه قلم التكليف. طيب يقول فالأولى أن يقال، يبقى الشيخ هنا صاحب النظم وصاحب الشرح يقول لك طالما إن هذه مختلف فيها كده فاحنا هندي في التعريف إيه، الأولى أن يقال في التعريف، تعريف الحكم عند الأصوليين إيه، بما يصح أن يكون فعلا للعباد، بما يصح، يعني التعريف اللي هيقول لنا فيه كلام الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، يقول لك لا، أولى منه بقى نقوله إيه، هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما يصح أن يكون فعلا للعباد، يبقى بفعل المكلف بما يصح أن يكون فعلا للعباد، فيدخل فيه ده ويدخل فيه لا. طيب إذا كان الصبي مكلف بالمندوب، مكلف بالمكروه، مكلف بالمباح، ليس مكلفا بالحرام ولا بالواجب، طيب يقول لنا قد فرق القرافي بين انعقاد أنكحة الصبيان وعدم لزوم طلاقهم. طيب عندهم يعني عند الملكية إذا الصبي تزوج انعقد النكاح، وليه الذي يقوم بذلك وانعقد النكاح. طيب إذا الصبي طلق قال للذكر هذه الصلاة أنت طالق، هل يقع منه ذلك؟ يقول لا، هذا غير مكلف أصلا، مكلف بالواجب والمحرم، مش مكلف. طيب إيه الفرق إيه؟ أنت بتقول مكلف بالمندوب ليس مكلفا بالواجب، طب لو عقد أنت قلت أنه إن ينفع العقد بتاعه، طب لو أنه ترك وطلق ما ينفعش منه التطليق، طب إيه الفرق بين الاثنين؟ يقول لك فرق بينهم لأن عقد النكاح كان سببا للوطء، يتزوج فيدخل بمرأته، وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة دون الوجوب والتحريم، يعني يقول الوطء هنا بالنسبة له مستحب، يبقى هنا هذا متعلق بذلك. الطلاق سبب للتحريم، الطلاق سبب للتحريم، ولكن الصبي مش مكلف بالتحريم، يبقى على ذلك لا يقع منه الطلاق، ليسوا أهلا للخطاب به فلم ينعقد سببا في حقهم دليل. طيب، وفي الصحيح هو بيقول هنا حديث الخثعمية التي أخذت بضبعي أو بضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حد؟ قال نعم ولك أجر. الخثعمية التي أخذت بالضبع اللي هو هذا المكان، يعني شالت الصبي الصغير من إيديه من ذراعيه مرتفع الذراع من هنا ومن هنا، شالته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هنا مسألة ننبه عليها، أنه دايما العلم في حاجة معينة مش شرط أنها كلها تؤخذ من صاحب الكتاب نفسه، قد يكون صاحب الكتاب أثناء كتابة الكتاب ذهل عن شيء. هنا مثلا حديث الخثعمية، وهذا خطأ، مش هي الخثعمية، ذهنه راح لحاجة تانية، لكن الخثعمية هذه اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم حديثها بالصحيح عن حد عن أبيها، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يقدر على الرحل ولا يقدر على السفر، هل أحج عنه؟ قال نعم. هذه الخثعمية، إنما هنا اللي يقصدها امرأة أخرى، مش الخثعمية ولا غيره، امرأة أخرى، وبرضو الحديث بتاعها حديث صحيح رواه المسلم وغيره، وفيها إن رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. لهذا حد؟ قالوا نعم ولك أجر. يبقى هنا ما ناخدش بيه إن حديث الخثعمية دي هو ذهنه راح لحاجة تانية، مش هو حديث الخثعمية. ولذلك دايما الإنسان لما يقرأ كتاب، الكتاب في أصول الفقه في أحاديث فيها، ما ياخدش الأحاديث على أنها مسلم بها، ولكن يرجع يشوف وراء هذه الأحاديث اللي هي أحاديث صحيحة في المسألة ولا ليست صحيحة فيها، أن يحتج بها مثل هذا الشيء. طيب، المأمور: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر. هل المأمور الصبي ولا المأمور الولي ولا الاثنين المأمور بها؟ فبيقول لنا هنا قيل المأمور الولي وحده وقيل الصبي وحده، وبعد كده يقول لنا حيث قلنا إن الولي مأمور إما وحده أو مع الصبي، هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب وهو المشهور فلا يأثم بترك الأمر. هنا مروا يعني علموا أولادكم، الأرجح فيها أن الولي مأمور وجوبا أن يعلم الصبي، يعلمه إزاي يصلي، إزاي يتوضى، إزاي يزيل النجاسة، إزاي يفعل الصيام. يبقى هنا يعلمه، يجب على الولي أن يعلم الصبي، لكن الصبي لا يجب عليه، إنما يستحب له ذلك. طيب، وعلى أن المأمور الولي وحده لا ثواب للصبي إنما هو لوالديه، ودي فيها نظر، لا ثواب للصبي إزاي؟ إذا كان المرأة لما رفعت الصبي وقالت النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجر، هنا لك أجر، له حد ولك أجر، للصبي حد ولك أجر، يبقى للصبي أجر، وده راجح فيها. وقيل على السواء، يعني الوالدان على السواء في السواء في ذلك. وقيل الثلثان للأم والثلث للأب، والحاجات كلها تحتاج لدليل على اللي يقول، لكن نقول لهم الوالد والوالدة لهم ثواب على أنه يحددوا الصبية، الصبي له ثواب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج ولك أجر. طيب، يقول لنا بعد كده وقول خليل وأمر صبي بها لسبع. وقول خليل، خليل هو ابن إسحاق، خليل ابن إسحاق اللي هو صاحب متن المختصر في الفقه المالكي، صاحب زي ما الحنبلة كده لهم متن المختصر بتاع الإمام الخرقي، والشافعية لهم المهذب بتاع أبو إسحاق الشيرازي، فقدوا لهم هذا المختصر، والأحناف كده متن بتاع أبي يوسف ويشرحوا السرخسي أو يختصروا الشهيد وبعدين يشرحوا السرخسي، كذلك هذا متن في المالكية. وذلك يذكر كلمة صغيرة أو من المتن، وقال خليل كذا، خليل ما بيتكلمش في الأصول، ده خليل هنا بيتكلم في كتابه اللي هو المختصر في الفقه. وأمر صبي بها لسبع، أمر صبي بها يعني بالصلاة لسبع. قال يحتمل أن يكون الآمر له هو الولي أو الله تبارك وتعالى. أمر صبي، يبقى إذا كان الله الآمر للصبي بهذا أمر ندب، أمر الصبي يعني يأمره الولي، يبقى الولي أمره للصبي، أنه مش هيجي وجوب من الولي، ولكن يأمر الصبي تنفيذا لأمر الله سبحانه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة حيقول لك بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر ولا ليس أمرا بهذا الشيء. أصلها حديث مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، أو ضربوهم عليهم هم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث رواه أبو داود من حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. يبقى سن السبع هو السن اللي يؤمر فيه الصبي أو الصبية بالصلاة تعويدا لهم، عشان يتعودوا، عشان يسابوا على ذلك. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. عشر سنوات يضرب عليها، الضرب عقوبة. يبقى هنا العقوبة هل معناه أنه هو أن له إثم؟ لا، الإثم كان يكتفي عند الله سبحانه وتعالى، لكن العقوبة الآن عشان يخاف وعشان يلتزم بها ويفعلها، وما زالت برضو على وجه الند. طيب، مروا أولادكم، رجعنا الأمر بالأمر بالشيء، في فرق بين الأمر بالشيء. صلوا، يبقى هذا واجب. لا، أؤمر غيرك بالصلاة، هنا أمرك أن تأمر الغير. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بالشيء ولا ليس أمرا بالشيء؟ هنا الراجح أنه ليس أمرا بالشيء، من في هذا الحديث اللي العلماء اختلفوا بسبب. طيب، ليس أمرا بالشيء. ليه ليس أمرا بالشيء؟ لأن هنا الصبي الصغير الراجح أنه غير مكلف، وإن قلنا مكلف ندبا يبقى هنا معلوش اسم فيه ولا شيء في أنه ترك ذلك. طيب، التكليف، إيه التكليف؟ يقول لنا: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلقه، لكنه ليس يفيد فرع فلا تضق لفقد فرع ذرع. وهو اللي هو إيه؟ التكليف. اختلفوا في تعريف التكليف، ونقول الحكم الشرعي إلزام شيء للعبد إنه يفعله، يبقى الله عز وجل يلزم المكلف من حيث إنه مكلف بفعل معين، سواء كان فعلا قلبيا، فعل لساني، فعل الجواه. وهو التكليف إلزام الذي يشقه، أصلا من الكلفة، الكلفة بمعنى تكلف الشيء، فيها شيء معاناة، فيها شيء من تعب. يبقى هنا ربنا لما بيلزم العباد بيلزمهم بالشيء، يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما فيش تضييق بحيث أن يضيق الإنسان وما يعرفش يعمله، ولكن أي فعل يأمرنا الله عز وجل به لابد يكون حتى تساب يكون فيه شيء من التعب. تقوم تصلي، الصلاة سهلة جدا بس فيها حركة، تقوم وتقعد وتقول أذكار وتحفظ الفاتحة وتحفظ كذا، يبقى فيها شيء من الإيه؟ من الكلفة، فيها شيء من الكلفة. يبقى ده اللي بيقول لك إلزام الذي يشق، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل خلقه. يعني مجموعة من أصوليين قالوا التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة، البعض الثاني قال لا هو طلب، يبقى طلب عايز أمر، يعني أمر أو نهي، افعل لا تفعل. إلزام يعني افعل على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب، اترك على وجه التحريم أو الكراهة. فاها بمعنى نطق بكل خلق. قال على الأول اللي هو إلزام ما فيه مشقة، يكون الفعل أو المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به، يعني أربع حاجات حيكون داخل فيه إلزام ما فيه مشقة، أربع حاجات اللي هو اثنين في الأمر واثنين في النهي، اثنين في الأمر اللي هم الوجوب والاستحباب، اثنين في النهي اللي هم التحريم والكراهة. طيب، على الثاني يقول لنا يخرج المباح. طيب، يعني هذا الخلاف ان الزام ما فيه مشقة ولا طلب ما فيه كلفة هتفرق كتير ولا مش هنبني عليها حاجة؟ طيب، ما نضيعش وقتنا فيها طالما. ولذلك هو استدرك بعدها وقال لنا ايه؟ لكنه ليس يفيد فرعا، يعني مش هنتم نفسنا في الحتة دي. فلا تضق لفقد فرع ذرعا، فلا تضق يعني ما فيش مرة فروع ما لهاش الأهمية الكبيرة، ما تتضايقش يعني من ذلك. فلا تضق لفقد فرع ذرعا، فلا تضق. يقول لك هنا ايه؟ ضاق به ذرعا. يبقى كلمة الذرع، ايه الذرع هنا؟ كأنها معناها الزراع، كأنه الزرع الوسع والطاقة، يعني الوسع والطاقة. ضاق ذرعه واتسع زرعه، زرع الإنسان يعني فرد زراعي طال هنا وهنا، ضاقت زراعه، هذا ضيق. كأنه الإنسان اللي إيديه سيارة ما بيطولش كل حاجة، ما يعرفش يجيب كل حاجة. الإنسان اللي إيديه طويلة بيعرف يجيب كل حاجة، يعني هنا علشان كده بيقول لك ان ما تتضايقش يعني ما يضيقش عليك الامر هنا ان دي مش هينبني عليها حاجه. طيب والحكم ما به يضيء الشرع واصل كل ما يضر المنع. الحكم وهيقول لك هنا الحكم التنجيزي، الحكم التنجيزي يعني الحكم اللي أنا هنستهله ومأمور به لما نتخلق وتوجد وبقى مكلف، ده التنجيز يعني العادي اللي علي أن أنا أعمله، غير ما أقول هذا حكم يتعلق باللي حيجي بعد ذلك، يبقى هنا الحكم التنجيزي. ما جاء به الشرع أي البعثة، البعثة النبوية، بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. يبقى الأحكام اللي كانت قبل ذلك لا تتعلق بنا إلا أنه يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمرنا بها أو أنه يسوق على مساق المدح. الدليل على انتفاء وجوده انتفاء لازم من الثواب والعقاب، أنه الأحكام اللي تتعلق بالرسل قبلنا قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا أهل الفترة مش مكلفين بالشيء اللي موجود قبل ذلك، يبقى هنا ربنا يقول لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى، بدي حكمة الله سبحانه وعدل الله سبحانه تبارك وتعالى ورحمته، أنه مش هيعذب أمة لغاية ما يبعث لها رسولا تقام عليها الحجة وبعد كده تستحق التعذيب. وما كنا معذبين، قال لنا ولا مصيبين، ما كنا معذبين حتى ولا مصيبين، يعني انه الانسان فعل اشياء، اهل الجاهليه كان فيهم كرم يعمل اشياء من الكرم ويعمل، بس ما كانش يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فلذلك ما خدش انه لما الرجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم ابي كان يطعم ويفعل ويفعل، قال ان هل يؤجر يعني عذاب، قال انه لم يقل من يوما من الدهر ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم او التواب الغفور. طيب ولا فرق بين الحكم الأصلي والفرعي، فاستغنى في الآية عن ذكر الثواب بذكر مقابله الذي هو العذاب، الذي هو أظهر في تحقيق معنى التكليف، يعني العذاب أنه نعذب على كذا دليل على أنه مكلف بهذا الشيء، فلما يقول ما كنا معذبين غير لما يقول ما كنا مصيبين، ما كنا مصيبين حتى يبقى معناه أن اللي بتعمله مش حط سبع عليه بس مش هتعذب، لكن لما يقول وما كنا معذبين هذا أنص عليه، لأن العقاب لا يكون إلا على شيء ملزم من فعل أو ترك، والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره. هنا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تيجي المعتزلة يدخلوا بعقولهم، هم يدخلوا عقولهم في كل حاجة، يحاول يتحكم في الشرع بعقله، فيقوم يقولوا العقل طريق إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني إذا ما جاش في حاجة حكم شرعي العقل يبقى حكم في هذا الشيء ويحكم بذلك. قال يمكن إدراكه به من غير ورود سمع، فالحكم الشرعي عندهم تابع للمصالح والمفاسد، فيها مصلحة يبقى الحكم الشرعي يأمر به، فيها مفسدة يبقى أنا عنه الشرع، ما كان حسنا ويجوزه العقل يبقى الشرع يجوزه، ما كان قبيحا والعقل يمنعه يبقى على ذلك الشريعة تعمله. ولهذا يقولون إنه مؤكد لحكم العقل، إيه؟ التكليف يعني الشرعي عند المعتزلة، المعتزلة يقول الشرع يؤكد حكم العقل، العقل بيقول كده فالشريعة فيه، فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها، اللي هي مسألة هتلاقي يقول هل العقل يحسن ويقبح؟ العقل هنا لا شك إن العقل بيفهم يعرف ده حسن وده قبيح، إنما هل ينبني على ذلك أن يساب ويعاقب؟ لا، ينبني الثواب والعقاب على ما يأتي من عند الله سبحانه، افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى ربنا سبحانه تبارك وتعالى يحكم فينا بشرعه، وإلا كان ترك الإنسان لعقله ودا يوم القيامة تعالى أحسبك على عقلك، وقال لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى هنا الحسن ما حسنته الشريعة والقبيح ما قبحته الشريعة، لأن العقل قد يحسن الشيء في فترة ويرجع يقبح هذا الشيء بعينه في فترة، شوف مثلا من 200-300 سنة لما اخترعوا الدخان السجائر اخترعوها والعلماء قوموا يتكلموا فيها حكمها حلال ولا حرام، البعض يقول ان هي حرام شريحتها وحشة عشان مش عارف ايه عشان بتضيع الفلوس الانسان، البعض يقول لا اصل الاشياء الاباحة ما فيش فيها شيء فيها، يمر سنين وبعدين يجي الطب يقول كلها مضرة على جسد الإنسان، في كل أجهزة الإنسان السجائر تفسدها وتخربها، هي هنا لا حرام، يبقى هنا عقل الإنسان في وقت قال إن شيء هذا مباح يجوز في وقت تاني قال لا إنه لا يجوز. فالأحكام الشرعية تعلق على ما يأتي بالشرع، مش إن العقل يستحسن ولا يقبح، وإن كان العقل يدرك الحسن والقبح يدرك، أما التكليف بالثواب والعقاب هذا يأتي من الشرع. راجع تاني يقول لنا إيه، والحكم ما به يجيء الشرع، والحكم الحكم إلا أنا مخاطب به ومطالب به الذي جاءت بالشريعة مش اللي جالي به العقل. وأصل دخل مسألة تانية، وأصل كل ما يضر المنع، وأصل كل ما يضر المنع معنى إيه؟ عايز يقول كل حاجة ضارة تضر الإنسان الأصل فيها ممنوع محرمة، يبقى كل ما يضر الإنسان محرم، وأصل كل ما يضر المنع. دائما الكلام ده بعد ما جاءت الشريعة، جاءت الشريعة وبعدين علمتنا هذا الشيء، يبقى بعد ما جاء الشرع إذا تعارضت الأدلة أو عدمت الأدلة يبقى المجتهد بقى اللي بينظر، وحيجي في آخر الكتاب الكلام عن المجتهد وشروط المجتهد، مش أي إنسان بقى اللي بيجتهد. طيب هذا المجتهد تعارضت عنده الأدلة، أدلة تفيد التحريم، أدلة تفيد الإباحة، فيقول لنا هنا إذا طالما في حاجة تفيد التحريم الأصل المنع، إذا تعارضت أو عدمت الأدلة، ما فيش أدلة أصلا بس هذا الشيء مضر، يبقى رجعنا الحاجة كلية وهي أصل المنع فيما يضر الإنسان. يقول لنا الحكم الأصلي في الأشياء قبل عروض ما تخرج لأدله عن ذلك الأصل المنع كراهة أو تحريما فيما يضر. يبقى أما يقول الأصل المنع مش في أي حاجة، لا الأصل في الأشياء الإباحة، لكن هنا بيقولك الأصل في الأشياء الضارة المنع، يبقى الفرق بين الأصل في الأشياء الإباحة هذا صحيح، والأصل في الأشياء الضارة أنها ممنوع. ليه؟ لأنه في الحديث رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا تضر نفسك، ولا ضرار لا تضر غيرك، لا ضرر لا تضر لا نفسك ولا غيرك، ولا ضرار لا تدفع الضرر بضرر آخر، يبقى هذا معنى، هذا المعنى يعني في ذلك. طيب إذا قلنا الأصل في الأشياء الضارة أنها ممنوعة، طب الأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة، يبقى الأشياء النافعة مباحة، زي إنسان يأكل فاكهة يشتهي يأكل فاكهة، كل من دي وكل من دي مباحة، إن تأكل ما لم تضر نفسك، يبقى لمجرد التشهي التفكه يعني اشتهى الشيء الفلاني أو عايزها فكهة يتفكه بها، هنا الأصل الإذن سواء كان ندبا أو وجوبا على قدر مصلحة الإنسان، على قدر المصلحة معناه إن هياكل يأكل لغاية ما يتخم ويبشم ويموت من كده هذا حرام، يبقى هنا لا ضر ولا ضرر، لا ضر ولا ضرر. زيك واحد من الصحابة أظن أبو موسى أو غيره رضي الله عنه لما بلغوه إن ابنك سهر بالأمس أكل حتى بشم، قال والله لو مات ما صليت عليه، بشم يعني أكل لغاية ما تملأ وأتخم وحيموت من كثر الأكل، لو مات يبقى لقيت نفسه ما صليت عليه. هذا تأديب للابن علشان ما يعملش، أيضا للسامعين إن ما تأكلش لغاية ما تتخم وتؤذي نفسك. طيب قال لنا لقوله سبحانه وتبارك وتعالى في معارض الامتنان يمن علينا سبحانه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، الله سبحانه وتبارك وتعالى خلق لكم، اللام للملك أو للانتفاع يعني لتنتفعوا أو لتتملكوا، خلق لكم ما في الأرض جميعا من فضله سبحانه، يبقى بيمن علينا بما هو مباح ولا ممنوع؟ بما هو مباح، يبقى هنا خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة قبل عروض ما تخرج لأدله عن ذلك الأصل، لغاية ما يجي ما يخرج عن هذا الأصل يبقى تصير الآن محرمة، تصير الآن حسب ما يأتي الجديد. شوف مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طيب هنا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كان أهل الجاهلية يقتل بعضهم بعضا، كان يسبي بعضهم بعضا، كان يغصب مال، ده الإسلام ذكر لنا الأصل في الدماء الحرمة، في الأعراض الحرمة، في الأموال الحرمة. إيه معناه؟ الأصل في مال الإنسان أنه يختص به بتاع ماليش أن أنا مدي إيدي عليه إلا بطيبة من نفسه أن يطيب لي بذلك. يبقى هذا معنى الحديث. الأصل في دم الإنسان الحرمة، لا يجوز لي أن أنا أجرحه فضلا عن أن أقتله، يبقى لا يجوز إلا بسبب شرعي كالقصاص والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. يبقى إن دماءك ماما كذلك الأعراض، الأصل في عرض الإنسان حرام، العرض اللي هو محل المدح والذم من الإنسان، الأصل في الأعراض. يبقى لا يجوز لي أن أتكلم عن إنسان بذم فيه، فلان ده ما بيفهمش حاجة، فلان ده عم نفسه شيخ، فلان ده مش عارف إيه. يبقى هذه الأشياء اللي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرك أخاك بما يكره، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته. طيب لما يسأله إن كان في أخي ما تقول، إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت، بهت بهتان. يبقى الاثنين من الكبائر يقع في الإنسان. يبقى الإنسان يمسك لسانه لا يقع في غيبة، لا يغتبش حد، ما يذكرش حد بشيء يكره هذا الأهل من ورائه، إلا أن يكون هذا الإنسان فاسقا مجاهرا بالمعاصي ويذكر هذا الشيء على وجه التنبيه والتحذير من هذا الإنسان. ولذلك بيقول لنا هنا الأصل في الأموال والدماء والأعراض التحريم، وقد يعرض لها ما يجوزها مع وجود النص فيها، مع وجود النص إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وبعدين في نص على الجهاد أمرنا الله عز وجل قاتلوا الذين يقاتلونكم، كذلك أن الإنسان إذا ظلم الإنسان يبقى من حقه أنه ينتصر، لما انتصر بعض ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، أخذ مني مالا فانتصرت منه وأخذت مالي، من حقي أن أفعل هذا الشيء، وجود النص فيه. قال وذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية إلى الحكم بالإباحة قبل وجود الشرع. الحكم بالإباحة يعني هنا البعض يقول الأصل في الأشياء التحريم، لكن لا مش الأصل في التحريم، الأصل الإباحة، إنما الأصل في المضار، الأشياء التي تضر الإنسان يقين الأصل فيها المنع، الأصل فيها المنع. طيب قالوا إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوا، يبقى هنا اللي جبهلنا النبي صلى الله عليه وسلم نقضي بالأصل الممنوع، لكن باقي الآلة بيقول إيه وما نهاكم عنه رجع، دي عكس دي. وهنا على ذلك نقول لا، الأصل في الأشياء إذا كانت ضارة المنع، إذا كانت فيها منافع الإباحة لغاية ما يجي الشرع بالمنع من ذلك. قال حلوله اللي هو صاحب ضياء اللامع في شرح دماء الجوانب، في أكل التراب هل ممكن إنسان يأكل تراب؟ إنسان مخلوق من التراب ومخلوق من ماء، هنا يشرب مية، طب ممكن يأكل تراب؟ بعض الناس بيأكل تراب، إذا كان التراب مؤذي الإنسان وطبيا يؤذي الإنسان، يبقى على ذلك الأصل المنع في ذلك لأنه يضر الإنسان. يقول هو حلوله في زمنه، لكن يتردد النظر في مفسدته، هل تنتهي إلى رتبة التحريم أم لا؟ وهنا برضو ورع أنه ما جزمش، يمكن يكون في نفع يمكن، لكن الطب يقول هذا مؤذي للإنسان، يأكل التراب يؤذي الإنسان. سكت عن القول المفصل في الشيء إذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة ولعله لعدم وجوده. طيب مسألة أخرى، ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ذو فترة مسألة أخرى استطرادا بتذكر فيها، كان هي مش من أصول الفقه يعني، إنما فيها كلام فيها. ذو فترة يعني أهل الفترة، من أهل الفترة؟ يقول لنا من كان بين رسولين لم يرسل الأول له، كل من كان بين رسولين لم يرسل الأول له ولا أدركوا الثاني، أهل الجاهلية اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون بأهل الفترة، الفترة والأصل في الفترة اللي هي إيه؟ التراخي، الشيء استراحة، فترة شيء بين شيئين، حاجة بين شيئين. فأهل الفترة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب 560 سنة أو 64 سنة كان المسيح عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى بني إسرائيل، قال أرسلت إلى خلاف بني إسرائيل الضالة، يعني مش لكل الناس غير نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاص نبينا عليه الصلاة والسلام من خصائصه العظيمة أرسل إلى الأمة كل من أرسل صلى الله عليه وسلم كل من أدركه. طيب أرسل الناس كافة. يبقى أهل الفترة من كان بين رسولين لم يرسل الأول لهم يبقى عيسى عليه الصلاة والسلام ما جاءت لبتوع أهل الجزيرة العربية ما لهمش ولا أدركوا الثاني اللي ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركوا الثاني يبقى اسمهم أهل الفترة. أهل الفترة يقول لنا ذو فترة بالفرع لا يراع لا يراع راع وروع بمعنى انزعج يعني انزعج وأرعب وخوف. إذا هنا هل يفزع بفروع الشريعة فيقال له أنت حقت عليك وتحاسب على ما أدرك شيء لا شاف المسيح عليه الصلاة والسلام ولا حضره لكن بلغه أنه جه بس ما كانش لنا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مات قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسيقول لك هذا أهل الفترة أو هؤلاء ذو فترة بالفرع لا يراع أي لا يفزعون بذلك ولا يكون عليهم في ذلك أن يقول أنت ده مات من غير ما يصلي وده مات لا لا ما أدركش أصلا إلا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام ورقة نوفل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لو شهدتهم يوم يخرجوك لنصرتك نصرا مؤزرا لكن ما أدركش هذا الشيء ويبعث يوم القيامة أمة واحدة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول من عند رب العالمين بس لسه في أول الرسالة ولسه ما أمشي للناس يدعو الناس ولا شيء فورق ابنه فتوفي قبل ذلك بعد ذلك بقليل يعني. طيب يبقى هنا يقول لا خلاف بينهم أنها لا تثبت إلا في حق من أرسل إليه التكليف في حق من أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أمته فبلغهم وأرسل من يبلغهم فوجب عليهم أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم عليه. قال لكن في أشياء الملل اتفقت عليها معرفة الله سبحانه توحيد الله سبحانه وتعالى كل الملل جاءت بها وتوارثها الناس وفي فطرة الإنسان ما يدل على ذلك وفي عقله ما يدل على ذلك لذلك قلنا ما اتفقت عليه الملل إن من توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى على الإنسان إن هو يؤمن به وإنه يعمل بمقتضى ذلك وفيها نزاع. يقول لنا والمتفق عليه نظمه الجزائري بقوله قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسبه وحفظ عقل وعرض غير مفتذل. يعني عايز يقول من الأشياء اللي موجودة في كل الملل اللي عرفها كل البشرية اللي كل إنسان يعقله ويعرفه إيه في هذا التوحيد أن الله واحد سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا أرسل الرسل يبقى من أيام آدم عليه الصلاة والسلام لغاية النبي صلى الله عليه وسلم والكل يؤمرون بعبادة الله عز وجل الواحد ما فيش حد داب بحاجة بشيء آخر. يبقى عرفوا الخالق سبحانه وعرفوا أنه الذي وحده يستحق العبادة. حفظ مال الكل يعرف ذلك من الملل السابقة إن مال الإنسان ما لفيه لذلك هم ما كانوا يغتصب غاصب المال اختلس المال سرق المال سواء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الشيء. كذلك حفظ النفس كل فلان هذا قتل وظلم وفعل كذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان معروفا وبعده عليه الصلاة والسلام دي من الأشياء التفت عليه الملل إن هذا لا يجوز لإنسان يقتل إنسانا يأخذ ماله إنه يضيع عقل نفسه من الأشياء اللي معترض. اختلفوا في تعذيبهم بترك الأصول من الإيمان والتوحيد هذه مختلف فيها لكن الآية تقول لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعرفنا من حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أهل الفترة يوم القيامة يعقد لهم امتحان يبقى مش هنتعب نفسنا بقى في الكلام انه هيعذب ولا لا يعذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن أبيه والرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي قال إن أبي وأباك في النار وأخبر في الحديث الآخر أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة يبقى لهم امتحان يوم القيامة لعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن أباه يمتحن يوم القيامة ويرسب في الامتحان فيستحق النار والله أعلم بما يكون في ذلك. لكن عرفنا أن أهل الفترة أنه لا يعذبون وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتحنوا يوم القيامة لهم امتحان يوم القيامة. إيه امتحانهم يوم القيامة؟ أنه حيقولوا لربنا سبحانه وتبارك وتعالى ما جاءنا من رسول لو جالنا رسول كنا أمننا وصدقنا. طيب الآن ما قالكمش رسول امتحنكم الآن إيه الامتحان؟ يأمرهم الله عز وجل ادخلوا النار اللي يدخل النار الله عز وجل يجعلهم من أهل الجنة لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. اللي يرفض انه يعمل، طب انت عاصتني انا، الله عز وجل يامر، امال رسولي هتعمل ايه؟ كنت هتعمل اكثر، تستحق انا. يبقى اهل الفتره لهم امتحان يوم القيامه، الله اعلم بحالهم. طيب، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الاسم انتسب. دخلنا بقى في الكلام في الأصول، يقول لنا الأحكام التكليفية 5 أحكام تكليفية ممكن حيفرع منها أشياء، يقول لك الندب والسنية والمستحب ويفرق بينهم بأشياء، بس في النهاية دخلين تحت أطر واحد. يبقى إيه 5 الأحكام التكليفية؟ قلنا الوجوب وعكسه التحريم، الاستحباب وعكسه الكراه، وفي النص الإيه؟ الإباحة. الإباحة بدأ بيقول لنا الإيجاب. الإيجاب إيه الإيجاب بقى؟ يقول لك ثم الخطاب المقتضي للفعل. المقتضي يعني الذي مقتضاه الخطاب اللي فيه الأمر إنك افعل، يبقى المقتضي. المقتضي الخطاب الذي يقتضي أن تفعل جزما، يبقى ما انتش مخير تفعل ولا ما تفعلش، لا لابد أن تفعل إلا تعاقب. فإيجاب لدى ذي النقل، فإيجاب يبقى حكم هذا الحكم الأولاني وهو الوجوب أو الإيجاب. يبقى الخطاب الذي هو أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهنا يقول كلام الله تعالى النفسي، ودي مسألة أهل الكلام يعني يحطوها أن الله عز وجل لا يشبه شيء، لا يشبه شيء، ولكنه يتكلم سبحانه وتبارك وتعالى بما يشاء وقت ما يشاء، ويسمع من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، وكلم موسى وأسمعه سبحانه وتبارك وتعالى، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وأسمعه سبحانه. يبقى على ذلك مش محتاجين لكلمة نفسي هذه. إذا اقتضى أي إذا طلب من المكلف فعل شيء، أي إيجاد هذا الشيء اقتضاء جازما، صل صم، يبقى إذا لم تفعل عليك العقوبة، فذلك يسمى إيجابا. إيجابا ومتعلقه يعني الذي يتعلق به يسمى واجب، يسمى واجبا. يبقى هنا الخطاب إيجاب، ليتعلق به يقول الواجب الصلاة، يبقى الإجاب صلوا، الواجب الصلاة، الإجاب زكوا آتوا الزكاة، الواجب دفع الزكاة. كذلك الذي يتعلق بالندب يسمى مندوب، الذي يتعلق بالكراهة يسمى مكروه، اللي يتعلق بالتحريم يسمى حراما، اللي يتعلق بالإباحة يسمى مباحا. طيب، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل، لأصحاب النقل يعني اللي هم الأصوليين اللي ينقل بعضهم عن بعض يعني لدى ذي النقل. طيب، وغيره الندب. الخطاب المقتضي للفعل جزما، غيره غير إيه؟ غير الجزم. يبقى خطاب يقتضي الفعل بس مش جزم، هيسميه إيه؟ الندب. يبقى هنا وغيره غير المقتضي للفعل جزما، وغيره الندب. وما الترك طلب، وما الترك، ترك دي مفعول مقدم يعني وما طلب تركه، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. يبقى هنا عرفنا كم حاجة، خطاب مقتضي الفعل هيقول لك جزما أو ليس جزما، جزما فإجاب لدى ذي النقل، وغير الجزم وغيره الندب، يبقى هذا مندوب مستحب يعني. وما الترك طلب، القسم الثاني غير طلب بالأمر، طلب بالنهي لا تفعل، طلب إنك لا تفعل، وما الترك طلب جزما فتحريم، والتحريم ينبني عليه إيه؟ يأثم إذا عصى الله سبحانه وتبارك وتعالى، له الإثم انتسب، له الإثم انتسب. أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا. طيب، هنا بيقول لنا أولى، قال لنا ما ترك طلب جزما اللي هو المحرم، أولى يعني ليس جزما زي ما قال لنا في الأمر جزم وغير جزم، كذلك في النهي جزم وغير جزم، أولى بس يكون هذا لا تفعل مع خصوص حاجة معينة، أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا، يؤلنا الخطاب الذي يطلب الترك طلبا غير جازم، فإن كان مدلولا عليه بالخصوص، بخصوص كذا لا تفعل الشيء الفلاني هذا بالتنصيص على النهي عنه، هذا مكروه، هذا مكروه. لا بغير خصوص بس استفيد من النهي مع أوامر في شيء، يقول الأمر بالشيء ناهي عن ضد، يعني هو أمر بكذا يبقى معنى الضد اللي في هذا الشيء ممنوع منه، يقول لنا هذا خلاف الأول. يبقى عايز يقول ما جاء مخصوصا قال لنا لا تفعل كذا بس مش على وجه الجزم، يقول لنا هذا مكروه. أمر افعل كذا على وجه الاستحباب يكون، يبقى خلافه يقول لنا هذا على وجه الإيه خلاف الأول. يبقى فرق بين المكروه اللي هو المخصوص بالنص عليه لا تفعل كذا بس مش جازما، خلاف الأولى هو نفسه المكروه بس درجة هتبقى أخف شوية، يقول لنا اللي مدلول عليه بالأمر بأمر بعكسه. طيب يقول لنا كالنهي الذي في الصحيحين، في حديث الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى هنا ياخد منه يقول لك هنا مخصوص هذا الشيء تصلي ركعتين، فلما يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهمنا منه أنه لابد أنك تصلي ركعتين، يقول لنا هذا الكراهة اللي في ذلك اللي أخذناها منه. والإشارة في قول فعذا يعني بعقله، يعني افهم هذا الشيء وافطل له، للخطاب المدلول عليه بغير المخصوص، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، يعني خلاف الأول. لما يقول لك صلوا قبل الظهر قبل المغرب مثلا، أو صلي قبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات، وبعدين إنسان يترك ولا يفعل هذا الشيء، هذا خلاف الأول، هذا خلاف الأول. يبقى هنا إذا فهمناه من الدليل المخالف في الأمر بالشيء على وجه الندب، يبقى ده خلاف الأولى لما تتركه، لما ينص عليه على وجه عدم الجزم بالمنع يبقى نقول هذا المكروه. فالطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص، يعني الطلب في الترك بالمطلوب بالخصوص أشد من لما نقول هذا مكروه، يبقى أشد من نقول إيه خلاف الأولى. طيب فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى اختلاف في وجود المخصوص فيه. الاختلاف في شيء عايز يقول الحاجة دي مكروهة ولا خلاف الأولى، حبص للدليل، إذا كان منصوص لا تفعل على وجه عدم الجزم يبقى نقول هذا إيه مكروه، مخصوص عليه، مخصوص منصوص عليه فيها لا تفعل بس مش مجزوم، يقول هذا مكروه. إذا كان الأمر صلوا قبل المغرب وبعدين ده ما صلاش قبل المغرب، يبقى هنا ما قالش لا تترك الصلاة قبل المغرب، لا طيب منصوص عليه يبقى يكره تركها، لكن إذا قال صلوا قبل المغرب أخذنا من المفهوم بتاعها إنه إيه خلاف الأولى الترك اللي فيها. هنا بيضرب لها مثال كصوم يوم عرفة للحاج فهو مكروه، يكره أن يصوم، ودي يا ترى صحيحة ولا مش صحيحة، نشوف كده دليله إيه على الكراهة. هو بيقول لنا المكروه اللي هو الدليل بتاعه مخصوص، إذا صح الدليل مخصوص خلاص يبقى نعمل بهذا الدليل. قال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة، برضو بنقول إن الأحاديث لا تؤخذ من كتب الأصول، لا تؤخذ، حديث تؤخذ من كتب السنة، لكن إلا الأحاديث كتب الأصول ينظر فيها. بعد هذا الحديث ضعيف جدا، الحديث رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف جدا، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفت، هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش حجة في هذا الحديث. يبقى الأصل إن صيام النافلة جائز، لكن نرجع بقى التاني، هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صاموش، يبقى هنا تركه صلى الله عليه وسلم دليل إن هذا خلاف الأولى، لكن من يقدر على ذلك فليفعل، فليفعل، يبقى لا نقول له يكره لك ذلك. وقيل خلاف الأولى لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا فيه. طيب يقول لنا قسم خلاف الأولى، هل ده من ضمن الحدث ولا لا؟ هذا من فعل المتأخرين، يعني حطوا هذا مكروه وهذا خلاف الأولى، والكراهة يمكن حيقسموها كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية عند البعض، لكن في النهاية الكراهة التحريمية معناها حرام، كراهة تنزيهية معناها المكروه. أما الأقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، سواء هو خلاف الأولى ولا إن هو مكروه، الاثنين عندهم هذا مكروه. ينبني عليهما كون الأحكام التكليفية، قلنا كان الأحكام التكليفية خمس، اللي هم الواجب وعكسه الحرام، المستحب وعكسه المكروه، باقي واحد في النص اللي هو المباح. المباح طيب، هنا بيقول لنا حينبني على ان خلاف الاولى داخله في الحكايه ولا مش داخله؟ هيبقى الاحكام كام؟ سته احكام. هيبقى الاحكام سته احكام. قال: وبعضهم يعبر بالنهي المقصود وهو المستفاد من الامر، يعني اذا جاء امر يبقى عكس هذا الامر النهي. وفسروا المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضي غير المقصود من كون الشارع لم يقصد الأمر فيه، ده قالوا في الآية البينة. وقد يعبر عن المحرم بالمكروه، دلوا أنها من شوية أنه يقولوا إيه، يكره كراهة تنزيهية أو كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية بدل كراهة، كراهة تحريمية يقصد به التحريم. يعني كثير من المجتهدين كانوا يقولون ذلك تورعا عن أن يقولوا يحرم كذا، خافوا من الآية، الآية: ولا تقولوا ما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهنا كانوا يخافوا فيقول أكره كذا، ولكن من وراء ذلك لا إلا نص آخر على التحريم أو أنه يمنع ذلك ويخشى منه، يبقى أصد بأكره كذا أنه يحرم. هذا كثير عند الشفعية يقول كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية كثير عندهم، وعند الإمام أحمد كثير برضو من المسائل يقول أكره كذا وهو يقصد فيها التحريم رحمه الله. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. والإباحة إيه تعريف الإباحة؟ يقول لنا الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، يبقى الإباحة اللي هي مستوية الطرفين، يجوز تفعل ويجوز تترك، إذا فعلت ما في ثواب إلا بالمعنى الأعم، بالمعنى إن هذا زي إنسان بينزل يلعب مباح يلعب، زود عن لزوم وقته كله لعب دخل في الكراهة ودخل في التحريم. إنسان بيلعب علشان إنه يقوي بدنه ويقدر إنه يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله ويقوم بأشغاله، يبقى هذا هيدخل فيه الاستحباب وقد يدخل فيه الوجوب إذا كان يعين على الجهاد في سبيل الله. يبقى على ذلك هو الأمر هو حاجة واحدة فقط، هنا مباح بس قد يغلب عليه جانب الأمر، قد يغلب عليه جانب النهي بحسب النية في ذلك. يبقى الإباحة الخطاب المسوي بين فعل الشيء وتركه، كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباح، يبقى دي أشياء المباحة للإنسان. قال الفهري: الصحيح أنها خطاب تسوية، فهو حكم شرعي، إذ هي التخيير الإنسان بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من أحكام على الشرع. يعني هنا المباح مستوي الطرفين، لكن إنه خادم لواحد من الاثنين، فالمباح إما يكون خادم للأمر إما خادم للنهي، إذا كان خادم للممنوع يبقى هيكون ممنوعا، إذا كان خادما للأمر يكون مطلوبا منه. طيب نقف عند البيت نمرة 33: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. نرجع للحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.